بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، وصلنا في سورة القيامة هكذا. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال رحمه الله: هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي بالقرآن، كما قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ثم قال: إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآن، أي أن تقرأه، فإذا قرأناه، أي إذا تلاه عليك الملك عن الله عز وجل، فاتبع قرآنه، أي فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك. ثم إن علينا بيانه، وهذا هو من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من جبريل عليه الصلاة والسلام، وأخذه جبريل عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل، لا كما يقول بعضهم أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. وقال لي سعيد: وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه. وهذا من المسلسل، مما يسمى بالحديث المسلسل، بالوصف الفعلي، لكنه لم يستمر في الإسناد. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأ كما أقرأه. وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن موسى بن أبي عائشة به. ولفظ البخاري: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو يحيى التيمي قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يلقى منه شدة، وكان إذا نزل عليه عرف في تحريك شفتيه، في تحريكه شفتيه، يتلقى أوله ويحرك شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره. فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، وهو بمعنى رواية البخاري ومسلم. وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد: إن هذه الآية نزلت في ذلك. والحديث في البخاري ومسلم في سبب النزول، أثر الضحاك ضعيف من طريق الحسين بن الفرج الخياط متروك، وأثر قتادة ومجاهد صحيح الشعبي. وقد روى ابن جرير عن من طريق العوفي وهو شيعي وضعيف ومدلس عن ابن عباس لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينسى، فقال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا أن نجمعه لك وقرآنه أن نقرأه فلا أن نقرئك فلا تنسى. وهذا ضعيف، ولكن هذا المعنى أنه بتكرار القرآن يثبت حفظه والمداومة على قراءته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يذهب منه يحرك شفتيه ويكرر قراءة ما أنزل عليه، فبتكرار القرآن وكثرة قراءته يثبت ويحفظ. وقال ابن عباس وعطية العوفي ثم إن علينا بيانه تبين حلاله وحرامه، هذا ضعيف، العوفي ضعيف، وأثر ابن عباس من طريق العوفيين. وكذا قال قتادة وسنده حسن. وقوله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم، أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة، يعني يحملهم على التكذيب حب الدنيا، حب الدنيا والبقاء فيها والوقوع في معاصيها والإغراق في شهواتها يحملهم على التكذيب، وهي سبب فتنتهم، والدنيا فتنة. ثم قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها ناظرة، أي تراه عيانا، كما رواه البخاري رحمه الله في صحيح إنكم سترون ربكم عيانا. الحديث في صحيح البخاري ومسلم بدون لفظة عيانا، وهذه الرواية في صحيح البخاري فقط وهي شاذة عند أهل العلم، شذ بها أبو شهاب عبد ربه بن نافع، فهي رواية شاذة ولكن معناها صحيح إنكم سترون ربكم، بلا شك أنه عيانا، ولكن هذه الزيادة فيها شذوذ. قال وقد ثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض قوله ورؤية أي أحاديث الرؤية لا يمكن دفعها ولا منعها، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترون ربكم كذلك. وفي الصحيحين عن جرير قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. وقوله في الحديث كما ترون القمر، يقول أهل العلم هنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرئي، كما قالها ابن قدامة في اللمعة، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرئي، فكما أنكم ترون القمر ليلة البدر بكل سهولة ولا يعني يشق على أحد رؤيته، فكذلك ترون الله عز وجل بكل سهولة، وليس فيه تشبيه المرء بالمرء أو تشبيه القمر أو تشبيه الله عز وجل بالقمر. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا يدل على أن الرؤيا أيضا حاصلة في الجنة، فليس في عرصات القيامة فقط، بل أهل الجنة يرون ربهم، وأدلة ذلك كثيرة، بل يقول أهل العلم من أنكر رؤية الله عز وجل في الجنة فهو كافر. وأما في عرصات القيامة فقد حصل الخلاف بين أهل السنة وبين المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ولكن الصحيح أن الله عز وجل يرى في عرصات القيامة للأحاديث الكثيرة المتواترة، وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في من يراه في عرصات القيامة، هل يراه المؤمنون فحسب كما هو قول شيخ الإسلام في اللامية والمؤمنون يرون حقا ربهم، أم أنه يراه المؤمنون والمنافقون، أم يراه المؤمنون والمنافقون وأهل الكتاب، وأما المعتزلة والأشاعرة فإنهم ينكرون الرؤية في عرصات القيامة بالكلية، وقولهم باطل وتأويلاتهم فاسدة. وفي أفراد مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا الحديث في تفسير للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، هذا أعله الحافظ الدارقطني رحمه الله، وقد وافقه شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه التتبع، في تحقيق كتاب التتبع، وأن هذا الحديث وهم فيه حماد بن سلمة، والصحيح أنه عن عبد الرحمن أو عن ابن أبي ليلى مقطوع، وأن المرفوع منتقد، ومع هذا فإن هذا هو التفسير الصحيح الذي عليه جماهير السلف إن لم يكن إجماعهم، أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، سواء كان هذا الحديث التفسير النبوي لا يصح أو لا يصح، فهذا هو تفسير السلف للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة إن النظر إلى وجه الله. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله يسأل عن هذا الحديث في دروسه كثيرا، ويقول أعله الدارقطني، وأنه مقطوع أو موقوف على ابن أبي ليلى، وهو من أحاديث رياض الصالحين، وأظنه في أواخر رياض الصالحين، في آخر أحاديث رياض الصالحين. قال: وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه: إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك، يعني في عرصات القيامة. في هذا الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات وفي روضات الجنات، والله عز وجل يقول: على الأرائك ينظرون. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن أبجر قال حدثنا ثوير بن أبي فاختة، وثوير بن أبي فاختة متروك، وبعضهم يقول ضعيف جدا، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين. ضعيف جدا. وروى الترمذي عن عبد بن حميد عن شباب عن إسرائيل عن ثوير قال: سمعت ابن عمر فذكره، وقال رواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله، وكذلك رواه الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر ولم يرفعه، ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير، وبالله التوفيق. وقد ألفت كتب في هذا، وأحسن ما كتب في الرؤية كتاب الدارقطني رحمه الله تعالى، وأيضا هناك كتاب لابن النحاس في الرؤية، وكتب كثيرة. وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام، ولا يعتبر بقول المخالفين من أهل البدع والأهواء. ومن تأول بأن المراد إلى رب إلى مفرد آلاء إلى ربها، يعني أنها تنتظر النعم، وهي النعم كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد: إلى ربها ناظرة فقال: تنتظر الثواب من ربها. هذا صحيح عن مجاهد عند ابن جرير وغيره، ولكن ليس معناه أن مجاهد ينكر الرؤية، فهو وإن فسر هذه الآية بهذا التفسير فإنه لا ينكرها. وهكذا في أمثالها من الآيات التي هي من آيات الصفات أو مما يتعلق بذلك، فيأتي بعض التفاسير عن بعض السلف موافقا لما يقوله أهل البدع، وليس معناه أنه ينكر تلك الصفة، ولكن قد يكون موافقا لهم في تفسير آية معينة مع إثبات الصفة لله عز وجل، كما في قول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فإن أهل البدع حرفوها وأولوها وقالوا إلا ذاته، وقال بهذا التفسير ابن كثير والشوكاني وجماعة من أهل العلم، ولكن ليس معنى هذا أن الشوكاني أو ابن كثير أو من قال بهذا القول ينكرون صفة الوجه، فإنهم يثبتونها من أدلة أخرى كثيرة. وهكذا قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، فسرها أهل البدع بالجهة، وقد جاء هذا التفسير أيضا عن بعض السلف، لكن من فسرها من السلف بالجهة يثبتون صفة الوجه لله عز وجل من الأدلة الأخرى. وهكذا هنا في قوله: إلى ربها ناظرة تنتظر الثواب من ربها، من فسرها بأنها تنتظر الثواب ليس معناه أنه ينكر صفة أو ينكر أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم، فإنهم يثبتونها من أدلة أخرى. وأما أهل البدع فإنهم ينكرون ذلك بالكلية، والصحيح في تفسيرها ما عليه جماهير السلف أن المراد بها النظر بالعين حقيقة. قال: رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد، وكذا قال أبو صالح أيضا هو صحيح عنه، فقد قبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ قال الشافعي رحمه الله: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل، ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة، وهي قوله: إلى ربها ناظرة. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا آدم قال حدثنا المبارك، وهو المبارك بن فضالة ضعيف ومدلس، عن الحسن: وجوه يومئذ ناظرة. قال حسنة: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق، أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. وهذا وإن كان إسناده ضعيف، لكن هذا هو تفسير جماهير المفسرين من السلف رحمه الله تعالى، وأن إلى ربها ناظرة أي النظر بالعين. وأيضا مما يؤيد ذلك أن الله أضاف النظر إلى الوجه وهو محله، وأنها عديت بإلى، وإذا عدي النظر بإلى فمعناه النظر بالعين حقيقة، وأما الانتظار فإذا عدي بنفسه: انظرونا نقتبس من نوركم، بمعنى انتظرونا. قال: وقوله: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، هذه وجوه الكفار الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدي: تغير ألوانها. وقال ابن زيد: باسرة أي عابسة. ولا تعارض بين هذه الأقوال، فأثر قتادة وابن زيد صحيحان، فمعنى باسرة أي كالحة عابسة مكفهرة، وكما قال الله جل وعلا في وصفها في سورة عبس: عليها غبرة ترهقها قترة. قال: تظن أي تستيقن أن يفعل بها فاقرة. قال مجاهد: داهية، وصحيح عن مجاهد عند ابن جرير. وقال قتادة: الشر، هو كذلك سنده حسن. وقال السدي: تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار، يعني تتوقع العقوبة الشديدة التي يعقبها دخول النار. وهذا المقام كقوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وكقوله: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، وكقوله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إلى قوله: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، في أشباه ذلك من الآيات.